الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعد أن بين قوة ابتداء من حيث أنها أشد من الكبائر وما خطورة الابتداء قد لا يتاب منها، لأن المبتدع متعلق بهواه المخالف للجادة، وليس لأن البدعة أفضل من الشرك، الشرك أعظم ذنب عصي الله به ومع ذلك يتوب صاحبه، والكفر كذلك، ولكن البدعة لا يتوب منها لأنه لا يرى أنه على ذنب، ولا يرى أنه قد عصى الله، بل يرى أنه لا يزال من الصالحين، كما يقع من ينتسبون إلى الإسلام وهم يطوفون بالأضرحة أو يذبحون لها الذبائح. فلو أتيت لأحد هؤلاء وقلت: ما حكم التوحيد؟ فقال: واجب. وما حكم الشرك؟ قال: أعوذ بالله الحرام. ما جزاء الموحد؟ قال: الجنة. وما جزاء المشرك؟ قال: النار. ولكن المسكين هذا ما لا يفهم، هذا الذي يطوف القبر، وهذا الذي يعكف، وهذا الناذر أو الذابح أو المتقرب، لو سألته ماذا تصنع؟ قال: هؤلاء أولياء الله. مسكين هذا ما عرف الشرك وما عرف التوحيد. ما عرف الشرك وما عرف التوحيد معرفة قلب، معرفة صحيحة. فقال: في أمثال هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فلا خير في من كان أبو جهل. قال: فلا خير لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبو جهل يعرف. ولما دعي إلى عبادة الله قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء. ناسب أن يبين أن الانتماء للتوحيد ما يكفي فيه انتماء النسبة دون حقيقة العمل، لا سبأ يبين، لأن في هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. اليهود ماذا قالت؟ النصارى ماذا قالت؟ الكل تقول إبراهيم منا ونحن منه، والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الذين حرفوا قريش ومن معهم على بقايا كانوا، ومع ذلك انحرفوا عن دين إبراهيم ووقعوا في الشرك. فهنا رد على اليهود ورد على النصارى: فما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وانظر هنا: وما كان من المشركين، هذا رد على الذين يقولون نحن على دين إبراهيم، وهم على شيء من بقايا دين إبراهيم، ولكن حرفوا وقعوا في الشرك. هذا نفي الانتماء عندما لا يطابق القول العام. هذا رد على اليهود ورد على النصارى ورد على مشرك العرب. فلا ينسب الى الدين ما ليس منه ولو ادخل فيه، ولا ينتسب له المخالف له، وان ادعى انه معه هذا الاسلام هو الاستسلام. والوقع في الشرك غير مستسلم، الوقع في الشرك غير مستسلم. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من فتئ نفسه. قل بعض
باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله تعالى: وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
الله هذا في رد على من يدعي انه على الجاده وهو بخلاف ذلك، لان الانسان تضح اقواله وتضح افعاله عقائده اقرانه من معه كتاباته احواله. هناك اشياء كاشفه، اذا حل يحل على من، واذا حال حل على بلد يحل عليه ام لا، من يأتيه، حالاته، أقواله، خطبه، محاضراته، منتدياته، لقاءاته، أخدانه، مواقفه، كل هذه الصفات كاشفة تبين هذا الشخص. إن ادعى أنه على الطريق الصحيح فلا شك أن جميع ما سيتقدم سيكون على الأمر الصحيح، وإن ادعى أنه على هذا ولكن جميع ما تقدم يخالف هذا فلا شك أن تلك عبارة عن دعاوى. فكيف تدعي أنك على الجادة وأنت قلت كذا فعلت كذا منعت كذا وخطبت كذا وحضرت بكذا والتديت بندوة كذا وأحلت إلى كذا؟ هذه كتاباتك، هذه أقواله، هذه أفعاله، هذا ما قال لسانك، هذا ما خط بنانك، هذا ما شهدت فيه. كفى في الناس تغافلا، هذه كلها كاشفة لهذا الإنسان. فمهما ادعى فلا ينبغي الإنسان أن يحاج لأنه على كذا وهو يفعل بخلاف ذلك. فلا يرغب عن الحق إلا من ليس من أهله، ومن كان من أهله واضح في أقواله، واضح في أفعاله، واضح في لقاءاته، واضح في كتاباته، واضح في نقوده، واضح في إحالاته، واضح في جميع أحواله بينة. وأما المتقدم تارة كذا وتارة كذا فهذا حيثما كانت المصلحة كانت هو، هذا حيثما كانت المصلحة كان هو من سفه نفسه وترك ما كان الملة الصحيحة الحنيفية، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد دين إبراهيم. نعم.
وفيه حديث الخوارج وقد تقدم،
يعني أي بالنسبة لمن انتمى إلى شيء وهو بخلافه. هنا صرع الله إبراهيم من دعاوى المناوئين الذين ادعوا انهم على ما عليه ابراهيم الخليل، وهنا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، تبرع من الخوارج. اذن النبي صلى الله عليه وسلم كل من خالف ما هو عليه تبرأ منه في حياته، وكان ذلك واضحا جليا. كذا الأنبياء من قبل: كفرنا بكم بدأ بينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى هنا غائية حتى تؤمنوا بالله وحده. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى من كل فعل يقاله، تارة يتبرى من فعل وتارة يتبرى من فاعل الفعل لأنه قد تبرع من الفعل، وتارة يقولها صراحة وتارة يخبر بها الأمة الأشياء التي لا توافق هديه صلى الله عليه وسلم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون،
يعني إنما ولي الصالح ومن اتبع سنتي واختفى أثري، ومن جاء بخلاف ذلك فليس كذلك. هذه براءة من صلى الله عليه وسلم، بل سماه قال فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا فيه براءة من خالف وهو حي. نعم.
وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
حصل من بعض الصحابة أنهم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا بعض أزواجه فكأنهم تقالوها، فقالوا هذه الأمور، وهذا باعث الغلو. ما هو الغلو؟ هو تجاوز الحد. فلذلك الأسعار إذا ارتفعت ماذا يقال؟ غلت الأسعار، أي تجاوز الحد. الخدر إذا فاح الماء ماذا يقال؟ غل الماء، بلغ درجة الغليان، أي مجاوز حده الذي كان عليه، حده العادي الذي كان عليه. والغلو الآن يسمونه في الإرهاب أو غيره، هذا كله من وقع منهم في توظيف الدين لأهداف وأمور يسعون لتحقيقها، فجعلوا الدين مطية، جعلوا الدين مطية. أما هؤلاء فكان غلوهم من باب الزهادة وتربية النفس، ولكن بخلاف الهدي. قال أحدهم: أنا لا أتزوج، قال الآخر: أنا لا أكل اللحم، قال الآخر: أنا لا أفطر. الذي قال أنا لا أتزوج هذا خالف الصدق، الذي قال أنا لا أكل اللحم ماذا يعني؟ اللحم مباح، الأحكام التكليفية خمسة: حرام، حلال، واجب، مكروه، مباح. المباح لا امتداح لفاعله ولا مذمة لتاركه، لا أجر لفاعله ولا ذنب على تاركه، مباح. فترك المباحات على وجه التقرب بالله، ذلك الذي لم يضبطون الأصل في المسألة الآن، لربما الشرب الماء الحليب أو العصير أو اللبن أو أي شيء، هذا من كذا أو هذا من شرب كذا أو هذا من كذا، حلال أحله الله، لا تحرم ما أحل الله، هذا من فعل كذا ومن فعل كذا، لا علاقة البيع والشراء وفي الولاء والبراء، لا علاقة في
بيع والشراء في الولا والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم اليهود سحروا، اليهود سموا، اليهود آذوا، اليهود قاتلوا، ومات الزرع مرهون عند يهودي. فقام العمل على خاتمة الفعل ولا لا؟ آخر ما فعل صلى الله عليه وسلم كان درعه، والدرع ليس شيء بهين، الدرع آلة حرب، الدرع آلة حرب، وهنها في 20 صاع من شيء طعام يعني. دل على أن الولاء والبراء لا علاقة له في البيع والشراء مع وجود الصحابة. وقال لهم لبذلوا إليه وأعطوه، اشترى منهم وباع، وقد اشترى منهم وباع، ولكن هذا تشريع للأمة حتى يعلموا جواز مثل هذا الفعل. فترك المباحات على سبيل التعبد هذا إحداث. وقال لا أتزوج النساء، أنا وما أحله الله لسنة الأنبياء النكاح، لا أفطر، ما تفطر، ليس لك أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام صام الدهر، تعبد الطاعن لا أجر له بل عليه وزر. لماذا؟ خلاف الهدي. عبد الله بن العاص لما ذكر قدرته على الصيام، أصوم أصوم أصوم، والنبي لا يزال كله في التخفيف 3 أيام من كل شهر، استطيع على أكثر من ذلك، إلى أن بلغ منه أن دل على أصل الصيام هو صيام داود. قال خير الصيام صيام داود، أن تصوم يوم وتفطر يوم. قال استطيع أكثر من ذلك. قال لا خير من ذلك، لا خير، أفضل صيام صيام، يعني ما يصوم يومين يفطر يوم، ثم 3 أيام ويفطر يوم، لا، أفضل صيام صيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، يعني اللي على طول صايم، هذا ما تنزحونه، هذا صايم على طول، ليس له مبتدع، يحب الصيام، هذا الصيام يصبح محتل. إذا كان على خلاف الهدي، مثل اللي يصلي بعد صلاة الفجر على وجه التنفل، أو بعد العصر على وجه التنفل، عبادة آثم، يصلي ساجد راكع آثم، ما لم تكن من ذوات الأسباب. لماذا؟ على فعل في غير محل، المقبول وقت هذا ما في الصلاة. لذلك تجد أن فيما كل هذه شيء نذب إلى شيء آخر، هذا وقت الأذكار، هذا بعض الأذكار، بعض الأذكار هذه يضبطها مسألة. الذي ترك من باب التبتل أو من باب الزهد أو من باب التعبد أو ترك المباحات، نريد أن نذكر لكم مسألة تنضبط لكم بها هذه، فرق بين الورع والزهد، لأن هناك خلط ما بين المسألة. الزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخر، زهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخر، والورع ترك ما قد يضر في الدار الآخر. يعني وجدت لك كاسين، كاس بارد كاس ماء حار، وليست بارد، فتعمدت عدم شرب البارد من باب عدم الترفع وتربية النفس على التقشف، هذا جانب زهدي. يعني جاهدت في هذا الشيء مع حل الثاني، ثم وجدتك كاسين، أحدها بارد والثاني ليس ببارد، ولكن هذا الذي ليس ببارد شكيت في نجاسته فتتركه ورع، شربت البارد ورع، تركت هذا لماذا؟ انك خشيت فيه نجاسة، هنا تركته حتى لا تكون تعاطي نجاسة أو كان شرب فيه خمر فيمازج خليلها فتركته على جانب التعبد. لماذا؟ لأن تخشى أن يضرك في الدار الآخرة. أما نقول للناس أن ترك المباح لك فيه أجر وإتيان المباح أنت آثم، هذا زيادة في التقليل الشرعي، لأن الأصل في المباح أن لا أجر ولا إثم، إنما هو إثم مباح. فعندما تنزل المباحات وتحلها بإحلال أحكام أخرى هذا أمر، بخلاف من ترك من فعل شيء وهذا الفعل على سبيل الاستعانة على أمر صالح فيلحق به من جانب النية. واضح؟ الأفعال بخلاف التروك، بخلاف التروك المباحات. اضبطوا المسألة فهي ميزان دقيق. نعم.
باب قوله تعالى
انظر إلى المؤلف لم يتكلم إلا في الباب السابق، ثم فقط نقل والآن تكلم، قال فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل في هذا الكلام الغليظ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهنا الشاهد البراءة من فعل الفاعل المخالف للهدي، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. قال فقيل في حق هؤلاء كلام غليظ، وسمى فعله رغوبا على السنة مع أن على وجهه الشر. ايش يبون يا جماعة هذا اللي ترك اللحم وترك النوم وترك النسوان وترك الصيام الأكل صائم، هذا ما يريدون هؤلاء الجنة ولا يريدون النار. يعني الآن لو تجد الروابط أو الصوفية أو أهل الروابط أو الخوارج هذه الأفعال والممارسات هل يريدون النار؟ أبدا، يريدون الجنة. ولكن سعوا في غير طريق موصل له، فالطريق الذي لا يوصل لا يوصل وإن سلكه السالك. فمن اتجه اتجاه الرياض الآن في الطريق وهو يريد الكويت، يوصل الكويت؟ ما يوصل. وين؟ جاء راح الكويت، يا ولد انت رايح طريق الرياض، ارجع 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 من اخر يوم، روح شمال، انت رايح الآن اتجاه الغرب. انسان تارك طريق الجنة وذاهب مع طريق النار ويقول لي في الجنة، هذا ليس في طريق الجنة، طريق الجنة كذا، هذا طريق للنار. ترجو النجاة ولم تسبق مسالكها، إن السفينة لا تجري على البشر. الله المستعان. على كل هذا كله بسبب الغلو، هذا وهو من على السنة. قال فما ظنك بغيرها من البدع، هذا يقوم صيام، لا لا بدع بدع محض. قال وهذا من الصحابة، وما يتظنك بدون الصحابة غير الصحابة. إذا كان الحكم الصحابة في أمر قد حفظ منهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بل أنكر عليه وزجرهم ونهرهم ونقله من السنة، أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، كل قيام قيام، لا ليس لك أجر. السنة يكون القيام جزء منه، ما تقوم الليل كله الليل كله ليس هذه السنة. حتى لو قرأت عن بعض آثار أنه كان من العشاء إلى الفجر سنين ذلك، ليس هذا هذه ليس هذا كان يقوم من الليل وكان ينام، هذا هو الهدي الصحيح. وفلان 30 سنة صائما العيد يصومه، هذا الصوم محرم، ما هي أسبابه؟ الغلو عدة أسباب. أول أسباب الغلو الجهل بالدين، تجدون الجهل هو رأس الأسباب في كل الأشياء، الجهل بالدين، اجهل القرآن، اجهل السنة، اجهل مقاصد الشريعة، اجهل مراتب الناس، اجهل اللغة، اجهل التاريخ، اجهل كل هذه الأشياء. اثنين الإعراض عن العلماء. ثلاثة اتباع المتشابه وعدم الجمع بين النصوص والأدلة. أربعة اتباع الهوى وتعاطي الفتنة. خمسة الجهل بحقوق ولاة الأمر. ستة تصدر من ليس أهل للتوجيه وإضاءة الناشئة. وغير ذلك من أسباب وقوع في هذا. فهنا أنكر النبي على هؤلاء حتى لا يفعل ويسعد من بعده ويأتي يوم القيامة مفلس، أن على غير السبيل.
باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل.
إذا ما لك أفعل ما ذكر في الاستقامة، الاستقامة والاتباع، فإن النبي قد ذرع من أقوامه حي.
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هنا بور الباب بالآية كما سبق الباب الذي قبله، لأن إقامة الوجه ما معناها؟ الوجه أشرف ما في الإنسان، لأنه جمع أشرف الحواس، أنفه، جبينه، وجهه عموما. والوجه في الغالب تابع لاتجاه من؟ القلب. فالقلب في وجهة، فالوجه في وجهة القلب. فالقلب هو الملك الذي تتبعه الجوارح، وأشرف هذه الجوارح الوجه. قال فطرة الله أقم وجهك للدين، أي مخلصا لله بقلبك التي فطر الناس عليها. فطرة هي دين الله الذي أوجد الناس من أجله، هذه الفطرة هي الفطرة السليمة. لكن هذه الفطرة بحاجة إلى قوة وغذاء وهي علم النافع والعمل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. العلم النافع يتوصل به الحق من الباطل، والعمل الصالح يتزود به من الحسنات وترك السيئات. والله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين وحرمت عليهم ما أحببت لهم. قال حنيفا، حنيف المائل عن الشرك إلى الإسلام، لا تبديل لخلق الله، يعني أصل الخلقة تامة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي معنا في وصف الأجمع، أنها تامة فالناس هم الذين يجدعونها، أي الدين تام، عن مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل على أن الإسلام هو ماذا؟ هو الفطرة. ما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة.
وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
هذه وصايا الأنبياء كلهم. إذن هنا أيضا في التنبيه على الاستقامة هذا الإخلاص والمتابعة وما عليه الأنبياء، وكل الأنبياء دعوتهم واحدة، نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ديننا واحد، العقيدة واحدة، ولكن لكل جعلنا منكم ماذا؟ شرعة ومنهاجا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد، إلى الإسلام، وأنه لا إله إلا الله. وهم جميعا دعوا إلى هذا، وخصوما قامت في أقوامهم على هذا، كما قال سبحانه عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه جميع الأنبياء لدعوتهم. هذا بيان لجميع من معهم وأتباعهم وذرياتهم أن يكونوا على الدين الحنيف. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
إذن ووليه خليل إبراهيم. هذا بيان الانتماء، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. تعرفون موضع القدم؟ ها؟ مقام إبراهيم. الآن لو تنظر في المقام أتجده حفرتين، ما كان كموضع قدم، أثر القدم واضح فيه الأصابع، واضح فيه الموضع، ولكن كثرة التمسيح والتمسح الناس أذهبت الحجر حتى أصبح كأنه قطين. وإلا هناك إعرابي كان النبي الشذر ناعم في ظل الكعبة، ووضع منطقة خارج أقدامه، فيرى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موطن القدم مقام إبراهيم، فيقول: إن هاتين القدمين من هذه القدمين. ويقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولدت من كفاح ولم أولد من كفاح. إن العرب اختلطت، بعض شعبهم وجاهلية، ولكن هو صلى الله عليه وسلم تناسل من النكاح من أجداده، ليس فيه شيء محرم، لما كلها على نكاح. وهذا فيه دليل أن نكاح من كان على غير الإسلام أنه لا يوجد نكاح، لأن النكاح نكاح يعتبر نكاح، لا يعتبر نكاح، بخلاف من وجد امرأة وطاعها أحد من غير نكاح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
هذا نبهنا عليها قبل قليل، هذا الباب راعي الاستقامة. لا ينظر إلى أجسام سمين ضعيف أبيض أحمر أسمر طويل قصير، لا، ولا إلى أموالكم، تاجر رخيص أمير وزير رفيع مضيع صغير كبير، لا، الصور والأموال والأنساب والأحساب لا اعتبار لها. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا فيه مراعاة جانب الإخلاص. وأعمالكم، وهذا فيه مراعاة جانب المتابعة. تبسم، فلا تقبل ما في القلوب إلا إذا كانت خالصة لله، ولا في الأعمال إلا إذا كانت موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هنا قلوبكم وأعمالكم بمعنى إيش؟ الإخلاص، الإخلاص والمتابعة. فالقلوب ألا يعلم خلق الله اللطيف الخبير، يوم تبلى السرائر أي تصبح الأسرار علانية تنكشف. إلا ما أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشرك الشقاق والنفاق.
ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما احتجبوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهرانين خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم عن الحوض ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال وناديهم ألا حلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القفرة ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها.
هذا الحديث من بيان براعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صار هاديا. يقول أنا فرط تقدم الشيء يعني أنا متقدمكم عند الحكم متقدم ليرضى عنا إلي رجال الأمة إذا أهويت لهنا ولهم أجيبوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعده. وهذا يدل على خطورة البدع وأن صاحبها يزاد عن الحوض وذكرنا هذا في مسألة باب تحليل السلف من البدع وأهلها لأنها لا يزادهم فنعوذ بالله من الزود يوم الورود. قال وجدت أن قد رأينا إخواننا قال ويسمع إخوانه قال أنتم أصحابي فهم لهم شرف القوة والصحبة. وإخواني الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرفهم وهم لم يأتوا. ثم ذكر لهم بمثل الخيل الحين الخيل فيها الحجر والحجر وين يكون؟ ها؟ الأطراف وحس الوجه ولا لا؟ هذا هو التحديد. وهذا الوضوء لأن الوضوء تجد يهتم اليدين والوجه وليش؟ والقدمين. إذن محجرين يعرفون يعني عندهم عبادات صحيحة عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة ومخالفاتهم هذه الصريحة هي التي بها زودوا على الحوض وإن كان عندهم عبادات صحيحة أثرها باقي إلى يوم القيامة وهو أثر إيش؟ أثر الوضوء واضح فيهم يعني من أمة الاستجابة واضح فيهم آثار شيء من الاستجابة وهي العبادات الصحيحة التي يمارسونها وهي الوضوء. لذلك انظر فيما ذكر الخوارج قالوا أن صاموا وصلوا لكن فيه خروج من الرفقة البيعة مسألة الجماعة والبيعة مسألة خطيرة جدا. فهنا زادهم عن الحوض كما يزاد البعير الضال يقول سحقا سحقا لمن بدل بعد كما في رواية. إذن هؤلاء ردوا لأن عندهم مخالفات صريحة
انهم عبادات صحيحة. بينما انا قال كل هذه الاحاديث في الرد الا مثل عمل النعم. تعرفون العمل الاقل البل اللي ما راعي البل اللي ما راعي ثم عمل هي قليلة. لذلك العمل لو وردت على الماء كل يوزع، واذا انصرفت البل من مورد الماء ما يبقى على الحوض الا الحمل، كله صدر بالبل ما يبقى الا الحمل. يقول فلا يكاد يخرج منهم الا كهمل الابل، يعني قليل صلى الله عليه وسلم. اللي يردون كثير تجاوزوا أمور ومراحل. الحوض يعتبر من آخر المراحل، هناك بعد القنطرة، هناك بعد خلاص خرج إلى المراحل. ولكن الله أقول كما قال عبد الصالح، كنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيته كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك العزيز الحكيم. الله المستعان. ذكر الفطرة ومسألة الفطرة، قال فهي جمعاء، معنى جمعاء يعني حواسها مجتمعة، أذانها فيها، كل شيء فيها، أنتم اللي قطعتوا أذنها، وأنتم اللي شوهتوها، وأنتم اللي كويتوها. ليه؟ لأنه يريد أن يعرف حلاله يميزه. الحين الغنم كلها سوى، البل كلها سوى. ولذلك العرب تجد كل قبيلة لها وسم شعار معين، هذه إبل آل فلان، وآل فلان لهم وسم. كل فخر من القبيلة له شاهد، أي علامة دالة عليه، هذه إبل آل فلان آل فلان. تمشي الحيوانات مع بعض، هذه آل فلان آل فلان، ما حد علم، لكن عليها رسوم، عليها علامات. الجسم كله يجوز لك أن تكتشف إلا الوجه، ملعون من وسب من الوجه، ملعون من طلب في الوجه. حتى تكونوا أنتم تجدعون، يعني أنت تصبحون الإنسان يولد على الإسلام على الفطرة حتى أنتم تحبون. فأبواي وأبو جانا قال فطرة الله، يعني من الذي حرم وضلّه وأبواه؟ بعضهم لا، هم أبواه دعاة الضلال علماء السوء، هم الذين ضلوا وحرموا عن الجنة. فهنا مجتمع حواس من الجزع والكيد. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله اصفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام.
هذا الحديث لا يحبه أهل البدع والأحزاب، ما يحبون الجماعات لأنه يضحك. هذا الحديث كاشف لأهل البدع
الخوارج وعامة المخالفين. حذيفة كان يسر له النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور، كان يعرف بعض الأشياء ولكن كان يحذر. فالناس تسأل عن الخير ولكن كان يسأل عن الشر، ويعرف الشر حتى يخاف منه. قال وانا اساله عن الشر مخافه ان يدركني. الخير مألوف لكن الشر اذا جاء ماذا اصنع تجاهه؟ عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهنا جواز معرفه المخالف للحذر منه، وهذا فيه جواز التعليم للحذر من بعض الشروط او السؤال عنها والاجابه عليها. قال يا رسول الله كنا في جاهليه وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ هنا تجاوز تفسير هذا الشر، فيطلع على الفتنه التي حصلت بين الصحابه. ما شرحها تجاوزها حذيفه هنا في جانب الروايه. قال نعم وفيه دخل، يعني فيه مخالطة شر بخير. قلت وما دخله؟ قال قوم يصطنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تعرف عبادات صحيحة ولكن تنكر مخالفات صريحة، ترى فيه الوضوء يصلي معك لكن هذا فيه تكفير وهذا فيه استهلال، هذا يخالف السنة، هذا يريد أن يدعو للإسلام بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يريد انتخابات، هذا يريد ديمقراطية، هذا بها ليبرالية، هذا بها علمانية، هذا بها تعاون خير تعاون إسلام. وهكذا في جوانب أخرى أو في نواحي أخرى طرح آخر، الكل يطرح بغير طرح الإسلام. أين الذي يقول نريد أن تكون نبوية سنية سلفية أثرية؟ لا تجد هذا، ولكن من الله المستعان. قال قلت بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء. العمياء تخبط الناس ودعاء على أبواب جهنم. قال دعاء ما قال العلماء، دائما الشر له دعاء، دعاء فتنة ضلالة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قلبوا فيها. قلت يا رسول الله من أخاف بها؟ فطلب المجيد التوضيح والكشف عن حال هؤلاء، جلهم لنا، بينهم لنا، أخبرهم، أخبرنا عنهم. قال صفهم لنا، وضح مزيد يا رسول الله. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من العرب، من نوهينا. لذلك اللي من نوهينا خطر علينا أشد من غيره، يعني لو تكلمت الآن أمريكا في الإسلام بريطانيا لو تكلم تثبت في الإسلام، إسرائيل لو تثبت في الإسلام أحد يشوفها. لكن لما يروح واحد من عيالنا من نوبينا إلى بريطانيا ويسبنا ويتكلم فينا، هذا يعمل في المسلمين ما لا تعمله ملايين من أهل الكفر الصريح، بما يكون له من أثر. ومع ذلك هم يدفعون ويعزون ويعلمون ان ما في خير، لان لو كان في خير كان خير اخوانه واهله، فلذلك يحطون عنده ويعطونه ويجعلون له علف. وكلما ازداد علف الحمار زاد نهيقا، ولكن ضج به الوادي واحتز به صدى الجبل، فلما التفت فإذا هو حمار، فلا يغرنكم هذا الضجيج وهذه الأصوات. قلت يا رسول الله ما تأمرني أن أدرك ذلك؟ هنا توقف حديث، ليس المسألة مسألة كشف حال هؤلاء وعمر هؤلاء، إنما الآن مسألة نجاح سلامة. ما لا إذا منا وفينا ماذا أصنع؟ قال الزم جماعة المسلمين،
يأتي كلام من يقول لك لا تلزم الجماعة ولا الإمام. أما بقي من الإسلام الشيء حتى المآذن ومن عليها، يعني لا يضرك كلا مسلمين. لمن حذرت مما دل عليه الرسول هلرد. الرسول يقول تلزم الإمام والجماعة، هذا يقول لك لا، هذا لا جماعة ولا إمام، جميع النظم والرايات رايات علمانية، لم يبقى راية تعتبر من رايات الإسلام، فلا راية ولا نظم. نتمنى أن نرى نوار الدولة الإسلامية. هذه تصريحاتهم، هذه كلماتهم، هذه كتبهم، هذا ما قالوا. الله المستعان. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال فإن لم يكن جماعة ولا يعني السلامة يلزم الجماعة. هنا بعض إخواننا المسلمين يعيشون في أوروبا أو في بعض الأقليات وهكذا يقول أنا ما لا أصل، لا جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق، عندهم فرق كبيرة اعتزلها، اعتزل لا تنضم تحت تنظيم ولا مجموعة، اعتزل تلك الفرق ولو أن تعب على عصف الشجرة. وهنا العرض يحبس ماذا؟ أي أمسك عن الكلام والزم الاتباع حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ثم ذكر الدجال وذكر شيئا من هذا، نسأل الله السلام. يعني تحدث فتن، تحدث أمور. نعم.
وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليه
الإسلام الصحيح القائم على الإخلاص والاتباع، هذا الذي فيه النجاة. نعم.
فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء،
يعني البدع والمخالفات. نعم.
انتهى. تأمل كلام أبي العالية، هذا ما أجله
وأنا الشيخ تكلم علم، يعني هذا كان التعليق أمر علينا من كلام الشيخ.
تأمل كلام أبي العالية، هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي
أعرف زمانه، يعني سواء كان قريبا عهد النبي صلى الله عليه وسلم التابعين الصحابة أبو العالية، هذا في زمانه يقول هذا الكلام. كيف زمان هذا؟ ماذا نقول؟ الشيخ يقول عن نفسه في زمانه سنة 1100 وزيادة قبل 1200، زمانه نقول الآن. الله المستعان. نعم.
وأعرف زمانه الذي يحذر فيه
يحذر فيه
من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على
فسر الإسلام بالسنة، هذا فيه تبين إلى الإسلام الصحيح، دعوة غير المسلمين للإسلام، ودعوة المخالفين من أبناء الإسلام إلى لزوم السنة. نعم. وكل على الهوى والبدع الآن ندعوهم إلى السلفية، الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم.
وقال أسلمت لرب العالمين، يعني الإسلام الصحيح.
وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
هنا الشيخ يربط من الآيات، يبين معنى الإسلام الصحيح، الإسلام لزوم السنة عدم الرغبة عنه. من خلال ما تقدم أراد أن يبين المؤلف رحمه الله أن هذا هو الإسلام الصحيح، ثم يبين الآن سيقول عبارات تدل على نفس المصدور في زمانه وما وجد من إدبار الناس.
وأشباه هذه الأصول الكبار،
الأصول الكبار الإخلاص المتابعة، هذه الأصول الكبار.
التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين.
ويقول ذاك اليوم ويقول إلى اليوم والناس عنها في غفلة عن هذه الأصول التي بها النجاة، ما أسهل طريق النجاة لمن سهله الله عليه.
معرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مطمئن.
يعني ناس انتهوا كانوا فبانوا وانتهوا يقرأ الآيات تشيرك بالبدع المجتمع حوله مليء بهذه الأشياء يقرأها وتمر عليه. يعني الآن الذين يقرأون فعل قوم صالح فعل قوم إبراهيم فعل قريش واللات وهكذا وكانوا صالحين ما ذكر ابن عباس عن حال قوم نوح وما كانوا يعبدون يعوق ونسرى وكانوا رجال صالحين. علماء الضلال الآن ما يقرأون هذا في التفاسير؟ ها؟ أليس يجدون في التفاسير ولا أحاديث زاروا من السلف؟ طيب هم الآن ماذا يفعلوا واقعهم؟ لا ما في تفاسير يقرأوا ويقرأوا الأشياء هذه وهو ماشي. هذه ناس كانوا فبانوا انتهوا. عرف زمان سلمت فيه هؤلاء يعبدوا الحسين وهذا يعبد الدسوقي وهذا يعبد الجيلاني وهذا يعبد ابن علوان وهذا يعبد العنسي وهذا يعبد ابو حنيفه وهذا يعبد علي وهذا يعبد اشهد موجوده. نعم.
افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون.
دائما الانسان اذا قرا شيء يجعل نفسه المخاطر ما دائما لنسل الكلام على آخرين أو يخاطب آخر لا أول من تخاطب حتى إذا وعد كان بعض الثلاث يقول إذا أردت بعض نفسي نصحت الناس وأنا لا أخاطب أخاطب نفسي في زلة أعرفها عن نفسي لا يعلمها فأعرض نفسي أمام الناس وأسجرها أمام الناس وعلى سبيل النفس ميالة بطبعها صلى الله عليه وسلم والمؤمن مبتلى فسأل الله يثبت نوعها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه احمد والنسائي.
فتقربوا اليه بما دلكم عليه تقربوا الى الله بما امركم به الله فمن تقرب الى الله ما ليس من الحسنات المامور بها امر ايجاب واستحباب فهو ضال متبع للشيطان وخالف ومع ذلك المتمسك بهذا قليل فمن تمسك بهذا وهذا حاله عليه الصبر لأن في زمن غربة.
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
قبل أن أبين هذا أذكر لكم علامات أهل الحق في زمن الغربة والفتن وهناك عدة علامات تقريبا 32 أو هكذا أشرتها شرط من الوقت إلا كل منها لها دليل. علامات أهل الحق في زمن الغربة والفتن الاعتصام بحبل الله والتمسك به الثقة بالله ووعد المؤمنين لزوم التقوى لزوم السنة وهدي الصحابة ترك البدع والحذر منها والأهواء الحذر من المعاصي الحرص على اجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر الرجوع لأهل العلم الحرص على تعلم العلم من أهله والحذر من غير أهله الحذر من قانة السوء عدم الاستعجال والحكم على المسائل النازلة استقلالا من الرجوع لأهل العلم والتشاور معهم عدم الالتفات لقائل الباطل والبدعة أو المنحرف وإن كان له شهرة إذا خالف السليم زرع الطمأنينة في نفوس الناس الابتعاد عن كل باطل يفرق كلمة المسلمين
الحذر من الشائعات والأراجيف، التحذير منها ومن أهلها، التحذير من التهييج للناس أو إثارتهم على ولاة أمرهم، الصبر والتحمل، العدل في الأمور، الرفق، التأني، الحلم، الحكمة، وزن الحوادث بميزان الشرع لا العواطف والأهواء، حب المؤمنين من أهل السنة والدعاء لهم، بغض أهل الأهواء والبدع والتحذير منهم، لا يستوحشون من قلة السالكين، أهل صدق في الأقوال والأفعال، عدم تطبيق أحاديث الفتن على واقع الحال، ليس لهم اسم إلا السنة والحديث والأثر السلفية، هذا شرف النسبة والانتماء، يعلمون أن التمسك بالسنة حماية من الضلال ومن الافتراق ومن الاختلاف، أنها حماية من الشيطان والأعداء والذلة، ويعلمون أن بالتمسك بها الرفعة والعزة والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذلة والصغار لمن قال بأمري، يعني والعز والتمكين والنصر لمن وافق أمري. هذا معنى الحديث مفهوم المخالف. نعم، كم صارت؟ حد سجلها كاملة؟ ها؟ طيب دي بثنين دي. أنا ما رقم. نعم.
وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. غربة لأنهم قلة، ولهم فضل من حيث النجاة والعقل والفهم. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه احمد من حديث ابن مسعود، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي روايه: الغرباء، وفي روايه: الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
إذن هنا بيان أن الغرباء قلة، أورد الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. هذا يدل على أنهم دائما قلة في كل زمان، في كل زمان أهل الحق قلة، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل. الله المستعان. الغربة لها عدة اعتبارات ذكرها بعض أهل العلم، فقال بعضهم: الغربة غربة أهل الإسلام في الكفر، لأن نسبة المسلمين الآن في الأرض مع نسبة ذرية آدم الموجودة الآن قليلة، يعني تعدل يمكن الخمس أو السدس، فهم أقل، وأهل الكفر أكثر. وباعتبار آخر، هؤلاء الغرباء في أهل الكفر من المسلمين نأتي لأهل السنة في المسلمين قلة، أهل السنة قليل، مع البدع والشركيات أو التأويل والصفات. أو أين تجد السني قليل؟ غربة أهل السنة في أهل البدع. ثم غربة المتمسكين بالسنة وسط أهل السنة، أي وسط أهلها، فهذه غربة الغرباء، لأنهم أهل صدق التجاع مطابقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقول، اعتقاده
اتباعه في صلاته في لباسه في شرابه في طعامه في سفره في اقامته في ليله في نهاره. هذا المستقيم على السنه المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بما اتى عنه، هذا غربه اهل السنه وفق اهل السنه.
الله اكبر. قريب بين اخوانه وبين اهل غزويه
غربه،
والغريب يفرح اذا وجد من كان على ما هو عليه وان لم يكن منه ولا من اهله. وهذا طبع جبلي بشري، يعني انت الان لو تسافر مثلا الى بلاد بعيده، مثلا بلاد لا يتكلمون اللغه العربيه، ثم وجدت لك اخ يتكلم باللغه العربيه، انت غريب وهو غريب، لكن تجد شعور تجاهه ورغبه في الحديث معه والاستئناس به، لان بينكم شيء مشترك. فتجد ربما لو كان في نفس بلدك لم تأبه بوجوده، بل ربما اناس في المسجد الواحد يسمونهم جماعه مسجد، الحين المساجد عندنا يصلون بها الجموع يطلعون منها جموع ما حد يعرف احد، مثل مسجد قارعه الطريق او مسجد محطه بنزين مليار يصلي لكن ما حد يعرف احد. اصبحت الان الاحياء مساجدها كمساجد قارعه الطريق ما حد يعرف احد، لكن تشوف وجهه هذا وجه عادي. هذا الوجه اللي هو وجهه معه في حيه لو سافر لمكان ثم راى لوجدت كل منهم اتى يسلم على الثاني. اعرفك انت في حرسنا في مسجدنا كذا دنا منه. كذلك المتمسك بالسنه الحريص عليها عندما يرى اخوانه. والله مر بنا زمن نفرح اذا راينا نقول اصير الايثار وندنو منه ونتحدث معه ونأنس به، ولكن الآن الله المستعان عندما ترى هذا وش فكره وش توجهه وينه من هو معه تجده منقبض بما حصل ممن دخل في أهل الصلاح وأهل الخير وصرفوهم إلى الأهواء وإلى الآراء وإلى هذه الأفكار والجماعات، نسأل الله السلامة. هذه غربة. وباعتبار آخر غربة أهل التوحيد في أهل الشرك وأهل السنة مع أهل البدع، وغربة أهل الطاعة في أهل المعصية، فهم قلة. وليس معنى ذلك أن كل قلة دليل على الحق، لا، هناك بعض أهل الضلال من الفرق أفرادها قليل، ليس كل قلة على الصواب. العبرة بصحة المقصد وسلامة المنهج، الاتباع، الإخلاص والمتابعة، هذا العبرة. ليس كل قلة دليل على الصحة، لا، ولكن في الغالب أنهم قلة. أربعوا على أنفسكم يا أهل السنة، تظنون أنكم أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصتم. ثم هنا ذكر بعض الصفات فيهم، ينهون عن الفساد، قلة، يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، من يعطيهم أكثر من يطيعهم، أيضا التمسك بالسنة عند فساد الناس، أنهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انهم يامرون بالمعروف، انهم ينهون عن المنكر، انهم يدعون الى الكتاب والسنه اي لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صالحون قليل في ناس كثير، من يعطيهم اكثر مما يطيعهم. هذا روح ايضا الامام احمد، وايضا عند احمد فطوبى للغرفاء اذا فسد الناس. اذا الغريب هو من نزع من أهله وعشيرته، أي بعد وغار كما يذكر ذلك ابن الأثير.
أي تغربوا عن قبائلهم. هذه غربة، الله المستعان. ثم الآن سيورد المؤلف شيء عما سيكون في آخر الزمان. نعم.
عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. ولو بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تصفى.
هنا ذكر ذلك بعدة أمور، فهم صادقين بين فاسدين، عالم بين الجهال، صادق بين كاذبين ومنافقين، غربة، قريب في همه وهمته، طالب للآخرة وسط طلاب الدنيا، متبع بين مبتدعا، ذلك يقول القرطبي قد أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر، يكثر الفساد والجهل حتى يعزي أهل البدع وأهل المعاصي ويذل فيه أهل الاتباع وأهل السنة، ويمتهنون ويحتقرون ولكن الحق معهم، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أيوبهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا الحديث الذي أورده ضعفه بعض أهل العلم، وهناك من حسنه بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أي لا يمنعكم ذلك حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. شح في كل شيء، شح في الخير في الإنفاق، حتى شح في نشر العلم نسأل الله السلامة، وهو متبع الناس تتبع الأهواء لما يوافق ميل النفوس ورغباتها، والدنيا مؤثرة في المآكل في المشارب في الملابس في المناكح في المسكون في كل شيء مقدمة الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أنت ترى وأنا أرى، الرأي والرأي المخالف، وأرى فجعل دين الله بالرأي، ترى ماذا ترى وأنا ماذا أرى، أنت ماذا ترى؟ لا أرى ولا ترى، نرى ماذا أراد الله ورسوله، لأن يعني الرأي ليل والدليل نهار، فعليك بالدليل، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ماذا تفعل؟ فعليك بنفسك ودع عنك العوام، في رواية غزل خاصتك ودع عنك أمر العامة، لا تلتفت لها، إنما أعرض الحق ودع الخلق، فإن من ورائكم أيام أصاب فيهن مثل القابض على الجمر.
الله أكبر.
القابض على الجمرة ماذا يصنع؟ ها؟
ما تجمرة.
يكاد ايش؟
ما يجب من الناس.
تمسك بالسنة كالقابض على الجمر. هذا يتكلم وهذا يطعن وهذا ينفذ وهذا. حتى يوصل بانه يشك تنكر نفسه. تنكر ما هو عليه نفسه. بشدة من يغمز ويغمز ويحذر وينفذ. مع ذلك متمسك. ذلك ماذا يقول ابو عبيد القاسم السلام؟ يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو يوم عندي اعظم من ضرب السيف في سبيل الله. هم لم يدعوا الى لا اله الا الله ولم ينتسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في حاجه لما هم عليه وليسوا هم في حاجه لما عليه الناس. لا يلتفتون لقدح القادح بباطل ولا باثم او ينسبهم الى الشذوذ او مخالفه. الان تجد قالت السود تقام في اهل الاثر والحديث ومنهم على الجاده الصحيحه الدعوه السلفيه فيهم الغمز وفيهم اللمس وفيهم التنهيد حتى لا يكون قائما. ولذلك يقول عمر من عمل مثل فعلكم كان مثلكم. قال للصابر فيهن أجر كخمسين رجل يعملون مثل عملكم. قالوا منا ومنهم. قال بل منكم. يعني هل هم أفضل من الصحابة؟ لا. الصحابة لا يدانونه في الفضل. فلو أنفق أحدكم مثل ذهب مثل روح الذهب ما بلغ مثل أحد ولا نصف. ولكن هنا كما ذكر لهم تجدون على الحق أعوان ولا يجدون على الحق أعوان. وهذا من حين فضيلة الصبر أثناء الغربة. إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وهكذا. إذا التمسك ولزوم الهدي. فطوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. إذا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة على باب الصحابة. وهذا بيان. يتمسكون بها لا يلتفتون إلى من يلمز ويغمز في هؤلاء. ففي كل زمان كانوا يغمزون. أنهم بعضهم يلمزون بأنهم حشوية. والآن يسمونهم وحابية. والآن بدأ بعد تخصيص يسمونهم جامية. بل حتى أصبحوا مباحث جواسيس سبحان الله. أئمة حرم ومدرسين المسجدين الحرام وعلماء جواسيس. العلماء بهذا المستوى وعلى الجواسيس بهذا القدر من العلمية والفهم. الله المستعان. ثم جواسيس لمن؟ جواسيس لمن؟ هؤلاء مباحث، باحث لمن؟ يعني إذا حذر الإنسان السلطان من أهل البدع هذه مذمة. المباحث عمل حسبة. هذا رأى رجل الحسبة يتتبع أهل الشهوات أهل الخمور وأهل المنكرات. وكم وجدنا لرجال الحسبة جزاهم الله خير من اكتشاف الخمارة أو اكتشاف وكر للعهر. هؤلاء كانت حسبة لاكتشاف أهل المدن المنحرف أهل الشهوات الشبهات. جانب الشبهات أخطر. فكم كشفوا من عملية وداهموا من فعل. هذا عمل صالح إذا أراد به وجه الله. وأما من حيث تلمس عورات الناس لا هذا نهي عنه. وأما الحفاظ على بيضة الإسلام والجماعة المسلمة هذا مأمور به. أو غمز العلماء بعدم معرفة الأحكام أو فتح الواقع أو غير ذلك. أو علماء سلطة أو بغلة سلطان. كقائمة ألفاظ السوء التي أنزه أسماعكم عنها. وهنا لابن القيم كلام أنقله لكم. يقول ابن القيم لما تكلم عن الغربة وهذا في المدارس المجلد الثالث 139 أقولها باختصار وببعض التصرف. يقول: ثم أخذ بالاقتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. هذا من المتقين يقول إن شاء الله أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد غربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، لا يقوم العسوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها ما جاء به ضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشعارات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتهم. إلى أن قال هذا بمجرد المخالفة، لكن انظر ماذا حصل لمن يدعو للسنة. إلى أن قال: فمن أراد أن يسلك الصراط فعليه أن يوطن نفسه على قدح الجهال وأهل الجهل. وطن نفسك، يطعم فيك ويطعم في دينك وفي قصدك وفي كل شيء. قال: فمن أراد أن يسلك الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وازدراءهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. إلى أن قال: فإن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم فيه، يعني أتى مسألة ليس فقط أنك متمسك، لا، تدعو وتحذر، فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائب وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيلهم وبخيل سبيلهم ورجله. الله أكبر، هذا الكلام يعني ممن مضى من العلماء وواكبوا هؤلاء وعلموا شر ما فعلوا، لأن هؤلاء قوم سوء، ليعلموا الخير يخفوه وإن علموا، شرعوا ذي وإن لم يعلموا كذبوا، تبعنوا في أهل الحق وفي دعاة الحق وفيما أتوا به. الصبر، الصبر، أيام الصبر تصبر الإنسان، ومن صبر ظهر، فالنصر مع الصبر، والصبر منهج شرعي، فيصبر الإنسان لا يضجر ولا يمل ولا يغتر بالحالة، لأن جند الله هم المنصورين، وإن جندنا لهم المنصورون. أصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذلة والصغار على من خالف أمري. هم المخالفة والعز والتمكين لمن وافق على الكسر. أصبر يا عبد الله، أصبر في نشر الحق، أصبر في الدعوة إليه، سواء في مخاطبة إخوانك أو في حديثك معهم أو إعطائهم شريط أو كتاب، أصبر، ستجد مخالفة، ستجد معارضة، ستجد تحذير، ستجد تنفير، بل بعضهم ما أجمل حديثه: فإذا عرف ما أنت عليه أصبحت خصم الألد والعدو البغيض. لا لشيء، إنما لأجل توجهك ومنهجك. يعرف أخلاقك، يعرف صدقك، يعرف كرمك، ولكن يكذب ويحذر الناس بالكذب. أحيانا نجد الإنسان في نفسه نوعا حسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس صادق؟ أليس أمين؟ ما قالوا كاذب؟ لا يعرفون صفاته، لماذا كذبوا حتى يصرفوا الناس عما هو عليه؟ والله يكذبون على علماء الله ويكذبون على دعاة السنة، وما ذلك إلا لتحذير الناس
تجيبوا للحق وصدوا الناس عنه. فلذلك هناك عبارة جميلة لشيخنا رحمة الله عليه لما تكلم عن حال هؤلاء فقال هذه العبارة: جهل الحق وعادوا أهله. تأملوا يا أخوان، تأملوا كلمة هذه كلمتين: جهل الحق وعادوا أهله. يعني كيف جهل الحق؟ هو جاهل به وأهله عادا. كيف جهل الحق؟ محسن جدا، ولكنها كلمة من وجد في المجتمع على الأمر وهو ابن باز على منزلته وعلى سمعته في العالم الإسلامي يقول جهل الحق وعادوا أهله. وهذا كلام دقيق جدا ويدل على معنى الحمد لله أن لنا في مثل هذه الأحاديث تلوى عندما تبين الغريب وشأن الغريب والغربة والغرباء. الحمد لله صبر أيام قلائل، زاد دون زاد وطعام دون طعام، ثم اللقاء عند ملك كريم عند الله. لا يؤتى الإسلام من جهة نشر الحق بالرفق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. اشفق على الناس، علم الناس، والله المستعان.
باب التحذير من البدع. عن العرباض من سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبطوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا بالتحذير من البدع، وأعتذر لكم سأختصر، وإلا مثل هذا الحديث حقيقة بحاجة إلى مزيد شرح، ومن أراد ذلك فليرجع إلى الشراح الذي شرح هذا الحديث. ولكن قال هنا أن النبي وعظنا، النبي يعظ الصحابة يعظوا، وليس هناك أحد يعني تجاوز الوعظ. الوعظ منهج، والله عز وجل يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم يعظ، وهنا واعظ وموعظة وموعوظ. الواعظ رسول الله، والموعوظ الصحابة، والموعظة موعظ النبي صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث وقصص الأنبياء. إذن الواعظ ينبغي أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواعظ بغير هدي النبي كما يقع الآن من الكذب والقصص والطرق المبتدعة في الواعظ، هذا غلط كله. بعض الناس في زمن من الأزمنة كان واعظهم في التغبير، يضربون على قضيب، يتكلم عن الآخرة وعن الإنسان، يسمون ضرب القضيب، يسمون التغبير، يسمون الأغاني الدينية هذه. قال: يا رسول الله، الصحابة تأثروا مع رسول الرسول، بكوا ورقت قلوبهم، تأثروا، يعني هذا أثر الموعظة على الموعوظ. ما يسمع المواعظ ولا يتأثر، إذا يجد نفسه ما يتأثر بالمواعظ يحاسب نفسه، يسأل ربه أن الله يصلح قلبه وأن يرقق قلبه وأن يزيل هذا القسوة والجبوة التي فيه حتى يرق قلبه. فلما هنا رقت هذه القلوب فضرفت العيون ووجلت القلوب، استزاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كأنها هي موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاها. الموعظة لم يأتي لها ذكر في الرواية هنا، وتتبعت ذلك في كتب السنة لم أجد للموعظة ذكر. وانظروا الصحابة حملوا الوصية، تتضافرت الجهود في الوصية ولم يذكروا، ما ذكرت الموعظة. ابن رجب قال: لعلها كذا أو لعلها كذا في شرح الأربعين، لكن لم يثبت الموعظة التي وعظوا في ذلك المجلس. وتضافرت الهمم لنقل الوصية، وهذه الوصية لمن؟
لصحابته ولأمته. اسمعوا هذه الوصية من رسول الله لنا. والموصي إذا أراد أن يوصي لا شك أن سيذكر الأمور المهمة التي لها حق التقديم. الأمور المهمة التي لها حق التقديم. إذن هنا موصي ومستوصي ووصية. الموصي رسول الله، والمستوصي هم الصحابة، والوصية هذه بين أيديكم. قال أوصيكم بتقوى الله. إذن أمر الآخرة تقوى، كلمة جامعة لفعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع الأمور. قال والسمع والطاعة. السمع هو الإصغاء للأوامر، والطاعة هو التنفيذ لها. بعض الناس يسمع لكن ما يطيع، بعض الناس لا يسمع ولا يطيع، بعض الناس يسمع ويطيع، ولكن السمع والطاعة مقيدة بالمعروف. أما إذا أمر بطاعة بمعصية لا، ما له طاعة مع بقاء السمع في أمور النصارى، ما توجب الخروج. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، يعني العرب فيهم أنذاك، ومع ذلك هنا الاعتبار بمصلحة الجماعة وإن كان عبد. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف ديني ولا دنيوي. المراد هنا به أمور الدين. إذا هنا في بيان عظيم أن هناك من يموت منهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يموت بعده. فإنه من يعيش منكم، لأن منهم من مات ولم يدرك هذا الاختلاف، ومنهم من بقي بعدي. قول بعدي يمكن من يحيا بعدي سيرى، ما هو حي الأمر انتهى. فلذلك ماذا قال عمر لما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقال أما بعده فأمرنا لماذا؟ اللي قرأ جلجل أمرنا لماذا؟ ها؟ في جلجتنا، يعني في بعض الحيرة حتى نجتمع على رأي. أما في عهد النبي فرأي واحد انقضى الأمر. نعم. قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة كافية، فإن لم يكن في هديه صلى الله عليه وسلم ينظر هدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا يدل على لزوم هدي الصحابة، لزوم هدي الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ. تعرفون شو النواجذ؟ آخر الأسماء. هنا كم وصية؟ تجد تمسكوا بها لا ما يكفي، وعضوا عليها، لأن هناك من يشاد بالحق كما ذكرنا القابض على كالقابض عليه على الجمر وتمسك بالسنة. لذلك تمسك بها ولا يكفي تمسك بها، عضوا عليها، هناك من يشاد هذا على الحق. اصبر. فبين اسلوب النجاة والحل قبل ان يبين هذا الداء. واياكم وحدات الامور، لانها هي السبب في هذا الاختلاف وهذا التفرق. فان كل بدعه ضلال. كان لزوم طاعه لولاه الامور. هل لهم امور؟ نعم. الامر الاول السمع والطاعه. اثنين لزوم الجماعه. ثلاثه صرف البيع له. اربعه عدم الافتيات عليه في الامور العامه والنوازل. خمسة الصبر على جولهم وعدم الخروج، ذكر محامدهم والتفات قلوب الناس عليه، الدعاء لهم والتعاون والتكاتف معهم في مرضاة الله. هذه ثمانية أمور تلزم لي ولاة الأمور للحق وللحق. نعم.
عن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم.
من كان قبلكم يعني الزموا الهدي، لا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خذيتم. عليكم بالعتيق، ما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين، وهكذا. وهذا سبق شرحناه لكم. نعم.
وهو ابو داود. وقال الدارمي اخبرنا الحكم ابن المبارك انبانا عمر بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الله حتى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهرون مع الخوارج. هذا آخر ما تيسر، صلى الله على نبينا.
الحمد لله على التمام. هذا الأثر ختم به المؤلف هذه الرسالة، وفيه في الحقيقة توجيهات، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمنهج والبدع وغير ذلك. نعلق تعليق بسيط. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان أمير الكوفة، يأتون عند الأمير، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، هذا من توقيره وتجليل وإجلال الأمير. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا ينتظر حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقام أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، ما هذا من التأدب والتكنية؟ إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله الآخر. هنا موسى رآه، ولكن هذا الأمر أشكل، أنكر شيء، لاحظ شيء، فأراد أن يجعل الأمر علما ولي الأمر، فأنزل عنده قالوا ما رأيت؟ فما هو؟ قال استسر، استعجل عبد الله بن مسعود، قال لا أخبرك ما هو الذي رأيته. هو قال يعني سنذهب إليه، ترى هذا الإنكار، عندما أخبر بوجود منكر في مكان عند الأمير ذهب لإنكار هذا الأمر. قال رأيت في المسجد قوما حلق، هنا أعطاه تصور لما سيشاهد، ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى يقول كبروا مئة يكبرون مئة، يقول هللوا مئة يهللون مئة، يقول سبحوا مئة يسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء انتظار رأيك. هنا الأمور مشكلة، لا يستعجل الإنسان بها استقلاله، لما ينزل الأمر عند ولاة الأمر سلطان علماء أهل الأمر وهم ولاة الأمر. قال انتظار رأيك وأمرك الأمير. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال له كلام تنزل لهم كذا. ثم مضى ومضينا حتى أتى حلقة من تلك الحلقة، لما أتى وقف، والأمر كما ذكر أبو موسى مشكل، ومرة تحدث
فأتى هنا فعرض السؤال حتى يزيل الإشكال. فوقف قال: ما الذي أراد أن تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصانا نعد به التكبير والتهليل والتصبيح. هنا كشفوا له عن الحال، فانكشف الأمر. إذن تتعبدون، هنا حصى تتعبدون به. فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. الكلمة اللي قالها لمن؟ لأبو موسى، كان قلت لهم ما عنده مع ربعه، على ما يقال الآن، شيء وعند الناس شيء ثاني. لما قال له لما لم تقل لهم كذا، لما أتاهم قال لهم هذا الذي قال لهم لما لم تقل لهم. هؤلاء النصحة معهم الناس نصيحتهم لهم واحدة. قال: أفلا تعدوا سيئاتكم، أي ذنوبكم، فتتوبوا منها. وأما الحسنة الأصل فيها الإخبار، الأصل فيها الإخبار، يعني تحصون على الله. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. إذا هنا سؤال انكشف الحال. قبل أبو موسى يقول: رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. تذكرون تعريف البدعة؟ أصلا أو وصفا. هنا من شيخ الأصل عندهم دليل ولا لا؟ هذا اللي أحكي على موسى. ليه؟ لأن القوم عندهم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلاجون بينهم. يعني عندهم اجتماع والأصل فيه مأذون، والذكر والأصل فيه مأذون، لكن الوصف والطريقة هذه محدثة، ما كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي أشكي على أبو موسى. عندهم أصل من حيث الاجتماع والذكر، لكن هذا الوصف ليس مشروع، فجعل الأمر عند ابن مسعود. قال: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. وأجعلكم، هنا بدأ التحريم. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني هذا الأمر الذي تفعلونه مورد للهلكة. لو وجدنا الآن جالسين بسم الله عندهم حصى ولا مستمعين، ما شاء الله مستمعين سمع الله. انظر نظر الحصيف، نظر العالم، هذا الصحابي الجليل، هؤلاء يخالفون يهجمون الدين. قال: هؤلاء صحابة نبيكم متواترون. وهنا في مسألة اعتزال العلماء، وأن لا يوجد أحد من الصحابة معهم، لا يوجد أحد من الصحابة معهم. الصحابة في ذاك الزمان هم العلماء. انظر لما اعتزل التلقي عن الصحابة، جاءت البدع، كل منهم استحسن شيء، رأى شيء، وبدأ بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا، وكل واحد يزين للثاني، حتى جابوا حبة حيود حبة بينهم يعدون الحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته: أقدم التسبيح بالأيمان فإنهن مصدقات. هؤلاء يجمعون حصى لأنهم استحسنوا، ما سألوا هل هذا مشروع، هل هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوا الصحابة. قال: هؤلاء صحابة نبيكم متواترون. وهذه الثيابة لم تبلى وعانية لم تنكسر، يعني قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثيابة باقية، أو عليه اللي كان يأكل بها باقية. يعني لو تقادم الزمن وطال والناس قد اندرجت بعض المعارف لم يعلموها، أنتم الآن في وقت قريب منه، صحابته وأوانيه وثيابة لا تزال. والذي نفسي بيده، انظر هنا تنزيل حكم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب الضلالة. طريقتكم هذه خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بزعمكم، لأنكم أتيتم بما لم يأتي به، فأنتم أفضل. الدين كمل، هذا زيادة، فكونكم زدتوا هذا الذي لم يأتي به تمامكم أفضل منه. أو الثانية وهي التي هي أولى بهم، أو أنتم مفتتحوا باب الضلالة. شوف مفتتحوا، فرق بين مفتتح فتح. المفتتح دائما، يا إخوان صح
بالباطل الحلال بسيط، خط يلزم الحلف، لكن وين النهاية؟ ها؟ خلاص إذا بدل الحلال بسيط من يفتح الباب ورايح تأتي شو باب ضلالة، فإذا خرج مع الباب ترك السبيل، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل سبيل منها حيطان، حديث اللي قبل شوي دعاء أبواب جهنم. إذا دائما الضلالة تبدأ بشيء فيه شبه حق، فيه من وجه دليل. انظر أبو موسى ماذا يقول، أيت عمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، فيقوم بالأشياء التي فيها تشاطر. إذا عرفت بما لا تشاطر فيه جلي واضح، دائما كل الأشياء التي فيها فيها متشابهات. فهنا انظر الإحرام مفتتح باب الضلالة.
قالوا أتى أحدهم قال يا أبا عبد الله،
شوف أقام الحجة وبين لهم الحجة. لما أول شيء سؤال واستشكال، ثم بدأ إيقاف وإلزامات، ثم أقام عليهم الحجة. آتوا يجادلون، ما قالوا يا صاحب رسول الله أنت أعلم منا بسنته وأنت أعلم منا بطريقته، جزاك الله عنا خير ما يجزي، عالم دل الناس على الهدى، إنا عما فعلنا راجعون، وإنا له لتاركون، وإنا عنه لمنصرفون. لا، ثابروا وعاندوا وسيجادل ويناقش، يناقش صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود، يناقشه في الشريعة يعني أعلم، هو أعلم من الصحابة بالدين، يريد أن يناقش ويناظر ويبين لأنك ما تعرف. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني احنا مستمعين دول شر. اعترض على المسجود بشرط من شروط العبادة وهو الإخلاص، رد عليه بالرد الذي يرد به جميع أهل السنة على أهل البدع، فاحتج بالإخلاص هنا فأجابه بالمتابعة فقال كم المريد للخير يا مصيبة، تظن انك مصيب؟ انت على من لها آتاء ولا مفتتح باب ضلالة؟ الثاني انت مفتتح باب ضلالة، ما ينفعك إخلاصك اذا خالفت الحديث، انت مبتدع، والمبتدع ايش عمله؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو مفتتح باب ضلالة، قال يا ابا عبد الرحمن ما عرضنا الى الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصيبه. كيف الان اهل البدع ترى ما يبون الخير، يبون الجنة، هل يأتي ويسجل نفسه ويبي يروح لجهنم؟ الراهبي ويفعل الرهبة، الصوفي ويفعل صوفيته، الضال ويفعل ضلاله، كل هذا يبون جهنم؟ لو أتيت إلى أحدهم تريد الجنة قال الله رد عني من أهلها وأنت تفعل بخلاف فعل أهلها، أحبتم؟ إذا أنا رد على هؤلاء وعلى الجميع، كم من مريد الخير لم يصيبه، فلا يكفي الإخلاص، لا بد من المتابعة. ثم لما بدت المجادلة ويناظرون في الحق وقد قام عليهم الحجة نزل الحكم، قال إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم وعلم الله لعل أكثرهم منكم. انظر تنزيل الحكم، أول شيء سؤال عن حال، فزال الإشكال، فلت المناظرة، بين لهم الحجة، اعترضوا نزل الحكم وأصاب، ثم تولى عنه. قال عمرو بن سلمة أحد الرواة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، خوارج اللي نزل فيهم من الحكم المسعود كشف، فلذلك أهل العلم يعرفون الفتن إذا أقبلت فيحذر الناس منها، أما إذا أثرت الفتنة كلنا عرفها هذه، لكن أهل العلم يعرفونها وهي قادمة، احذروا أيها الناس إنها لفتنة، إنها لأمر مخالف. طبعا لا يستجد من الناس من لا يلتفت لهذا، بعد أن تهدأ الكل يعرف أنها وقد حصل ما حصل منها وقد تأثر الناس وقد وقع ما وقع
وفقد ما فقد وحصل ما حصل. الآن حذرتم من قبل فلم تحذروا. فهؤلاء الخوارج كشفهم عبد الله بن مسلم. وانظروا أن البدعة بدعة ايش؟ تسبيح وذكر وحصل، لكن صار نهايتها خوارج. لذلك ماذا قال بعض السلف؟ قال المحدثة وإن كانت صغيرة فإنما تجر إلى السحر. وقال آخر عامة أهل البدع يستفقون على السحر. شو يقصدون بالسحر؟ الخروج على ولي الأمر. وأهل البدع كلهم يستفقون على السحر. لأن الآن يسعون في كلمة، في جمع الكلمة. أي كلمة؟ جمع كلمة من؟ جمع كلمة أهل البدع لا كلمة أهل السنة. لأن أهل السنة هم الذين طلقوا كلمتهم. لما قام اهل العلم يوم بالكلمه هم الذين فرقوا الكلمه، فياتون بالكلمه لجمع الكلمه يعنون كلمه اهل البدع لا اهل الحق، فاهل الحق هم لا يريدونها لانهم قلبوها وتركوها ظهريه ولا يريدون اجتماع الكلمه. فلذلك افصحوا اكثر فقالوا وحده الصف لا وحده الراي. ما يهمنا الراي الاعتقادي، يهمنا التكتل البدني التي قالها قائل مستامر بقوله نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا. قال فرأينا عامة أولئك من الذين يطعنون يوم النهروان مع الخوارج. إذا هذا ما عد بهم الحال. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم هذا الدرس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا إياكم للعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص ذلك لله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وإلى موعد إن شاء الله درس الظهر والعصر، وأستودعكم.